بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا في هذا الدرس من الدروس الأسبوعية في شرح كتاب التوحيد مع فضيلة شيخنا الشيخ يحيى بن محمد النجمي حفظه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثالث. فلنرحب بشيخنا فليتفضل، بارك الله فيه ونفع به.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. والمناسبة مناسبة هذا الباب لما قبله، قال أهل العلم أن من حقق التوحيد لا بد أن يكون ويقترن مع تحقيقه خوفا من الشرك. فكل من حقق التوحيد فإنه يكون حريص عليه، ولذلك يخاف أن يداخله الشرك في شيء من ذلك من أعماله. وهذا أول فائدة من هذا الباب. أولا، مناسبة هذا الباب ما قبله أن تحقيق التوحيد لا بد أن يقترن معه الخوف من الشرك، لأن كل من حقق التوحيد يجب عليه أن يحرص عليه، ومن الحرص عليه أن يخاف من الشرك، كما خاف أنبياء الله المرسلين وعباد الله المؤمنين الموحدين. والخوف هو شعور في القلب يجعل صاحبه حذرا مما يخافه. وفي قوله جل وعلا وفي قوله رحمه الله وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية نص على أن الله جل وعلا لا يغفر الشرك أبدا لأهله، ويغفر ما دون الشرك من الكبائر، كبائر الذنوب وصغيرها. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر، وبعضهم قسمه إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. وهل يقصد بقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر والأصغر، أم أنه خاص بالشرك الأكبر؟ فقد اختلف أهل العلم في ذلك. فمن أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو ظاهر كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وسيأتي لماذا رجحنا أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرجح هذا القول، وهو أن هذه الآية تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فقال أهل العلم أن هذا عام في الشرك الأصغر والشرك الأكبر. قال شيخنا النجمي رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد: قال: وحقيقة الشرك أن تدعو لله ندا تعتقد فيه قلب النفع أو دفع الضر، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، لذلك فإنه يخاف منه ويحذر لما له من العواقب الوخيمة السيئة. قال رحمه الله: أما الشرك الأكبر فليس فيه خلاف أنه لا يغفر، وهنا الفائدة. قال رحمه الله: أما الشرك الأكبر فليس فيه خلاف أنه لا يغفر وأن صاحبه لا يخرج من النار، ولكن الخلاف في الشرك الأصغر، فالحلف بغير الله والرياء العارض في العمل هل هو داخل تحت الآية؟ وإن كان يدخل تحت هذه الآية فإنه يكون حكمه حكم الكبائر بأن صاحبه يعاقب ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، ولكنه يخالف الكبائر في أنه لا يغفر، بل لا بد أن يعاقب صاحبه في النار. هذا رأي جماعة من أهل العلم. وقال قوم آخرون: إن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر مطلقا. يعني يفهم من كلام الشيخ أن المسألة هذه مسألة هل الشرك الأصغر يدخل في هذه الآية أم لا. فمن أهل العلم المحققين ذكر أنه يدخل في هذه الآية، أي أنه لا يغفر، وأن صاحبه لو مات عليه فإنه لا بد أن يعاقب عليه، ثم مصيره إلى الجنة، ثم مصيره إلى الجنة مع أهل التوحيد. ومن أهل العلم من قال أنه يكفر عنه بما يكون من الشدة عند الموت، أو ما يكون من العقوبات في
حياكم الله جميعا، لعل الشبكة انقطعت عند الشيخ، وننتظر لحظات إن شاء الله ويعود الشيخ. نسأل الله تعالى أن يسهل الأمور.
وفي قوله رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو ندا، وهو يدعو لله ندا، دخل النار. رواه الإمام البخاري. هذا الحديث يدلنا على أهمية التوحيد والحرص عليه والخوف من أن يكون العبد ينقض شيئا منه، أو يفسد شيئا من التوحيد، أو ينقص منه شيئا. ثم قال رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله ومن
نعم. وأما النوع الثاني من أنواع الرياء فهو رياء المنافقين، الذي قال الله جل وعلا فيه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. فهذا الرياء هو رياء باعث على العمل، فهو لا يقبل منهم أصلا، لأنه لا يعمل العمل إلا من أجل الرياء، وهذا شرك أكبر موجب للخلود في النار، لأنه من رياء المنافقين عياذا بالله. فيؤخذ من مجموع هذا الباب أن المسلم يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك، كما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وكما خاف خليل الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام فلذلك ينبغي على المسلم أن يخاف على نفسه من الشرك وأن يكون مجاهدا لنفسه. فإذا خاف على نفسه من الشرك فإنه يجني من ذلك ثمارا طيبة يانعة، ومن ذلك أنه يكون عالما بالشرك وأنواعه حتى لا يقع فيه، ويكون أيضا متعلما للتوحيد وأنواعه حتى يحرص على أن يثبت عليه، ويكون أيضا قلبه دائم الاستقامة والتعلق بالله عز وجل لأنه خائف من أن يقع في الشرك. فهذا هو ديدن المؤمن، أنه يكون خائف القلب من أن يقع في الشرك، ولذلك يدعو الله عز وجل دائما وأبدا أن الله جل وعلا يرزقه الإخلاص في القول والعمل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، فإنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وكذلك من أنواع الشرك ما ذكره بعض أهل العلم من الحلف بغير الله، كالحلف بالأمانة أو بالنبي أو بالجاه أو بالشرف أو بالوالدين أو بالأبناء أو بالنعمة، وكل ذلك داخل في الشرك الأصغر. وكذلك الأخذ بالتمائم والتولة والرقى، إذا علق العبد قلبه بها فاعتقد أنها أسبابا فإن ذلك نوع من الشرك الأصغر. أما إن اعتقد أنها تشفي بنفسها فإن ذلك يكون داخلا في الشرك الأكبر عياذا بالله. وهكذا من الشرك الأصغر ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصبح، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال انظرنا بنوع كذا وكذا أي بسبب النجم فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. قال العلماء أن هذا يدل على الشرك الأصغر، إذا اعتقد أن هذا النوع وهذا النجم سبب لنزول الأمطار. أما إذا اعتقد أن هذا المطر جاء من النجم أو من الكوكب فهذا شرك أكبر بالله عز وجل. والواجب أن ننسب المطر والغيث لله عز وجل، فنقول مطرنا بفضل الله وبرحمته. هذه جملة من أنواع الشرك الأصغر، والتي أخطرها الرياء، لأنه يكون مع العبد العامل لله عز وجل دائما وأبدا. لكن من جاهد نفسه على الإخلاص فإنه يتغلب على الرياء حتى يحصل له كمال اليقين والعبودية لله جل وعلا، فيصبح الظاهر والباطن سواء، فعلى المسلم أن يجاهد نفسه على الإخلاص لله عز وجل حتى يصل إلى اليقين. كما قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقيل في معنى اليقين أنه كمال العبودية لله في الظاهر والباطن، وقيل بمعنى الموت، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال أهل العلم: مناسب هذا الباب لما قبله أن من تمام الخوف من الشرك أن يدعو المسلم غيره إلى التوحيد، من تمام الخوف من الشرك أن يدعو المسلم غيره إلى التوحيد، فلا يكتفي أن يكون هو على التوحيد، بل يدعو غيره ويدعو أقاربه ويدعو الناس ويدعو المسلمين وغير المسلمين إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والمراد بالدعاء أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي الدعوة إلى التوحيد، وهي الدعوة إلى عبادة الله عز وجل، وهي الدعوة إلى كلمة الإخلاص. فهذا كله بمعنى واحد. فهذا هو الأصل، أن الدعوة تكون إلى الله، إلى توحيده سبحانه وتعالى، إلى شهادة لا إله إلا الله، إلى الدين الخالص، لا إلى أشخاص ولا إلى أحزاب ولا إلى جماعات. قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وحكمة. وفي قوله عز وجل: أدعو إلى الله، دليل على الإخلاص لله عز وجل. أدعو إلى الله على بصيرة، وأحسن الناس قولا وفعلا هو الذي يدعو إلى الله، لا يدعو إلى نفسه ولا إلى حزبه ولا إلى جماعته ولا إلى أحد من الناس. وفي قوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، معنى الشهادة قال أهل العلم هو تحقيق الشيء. تقول: شهدت على فلان، بمعنى أن ما قاله حق أشهد عليه. وفي قوله: لا إله إلا الله، وتأتي الشهادة أيضا بمعنى الإقرار بالشيء، أي أن الواحد يقر بهذا الشيء. وفي قوله: لا إله إلا الله، أي إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه سبحانه وتعالى. ومعناها العام: لا معبود بحق، أو لا معبود حقا إلا الله. فيؤخذ من هذا الباب أو من هذا المعنى، معنى الباب، أهمية الدعوة إلى الله عز وجل، وأنها سبيل إلى تحقيق التوحيد وسبيل إلى الثبات عليه. ويؤخذ من هذا وجوب الدعوة إلى الله، وأن أول ما يبدأ به التوحيد، ولذلك قال المؤلف باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن أول ما يدعى إليه العبد يدعى إلى التوحيد، ولا يدعى إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى أفعال قبل تحقيق التوحيد، وأن أي دعوة قامت على غيرها الأساس والأصل العظيم فهي دعوة باطلة. فدعوة الأحزاب والجماعات كدعوة تنظيم الإخوان المسلمين، تنظيم القاعدة وجماعة التبليغ والسرورية، فإنها دعوات لا تهتم بالتوحيد، ولذلك لا يبارك فيها. فلو أنهم حققوا التوحيد وثبتوا على السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم. ثم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، معاذ أي معاذ بن جبل، فجاء أنه أعلم العلماء وأنه يسبق العلماء يوم القيامة إلى الجنة برطوة حجر، أي برمية حجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فقال يا معاذ إني أحبك، لا تدعن أن تدعو الله فتقول اللهم دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان يغذفه النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة. قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي عندهم علم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يؤخذ من هذا أهمية تعلم العلم وتعليمه، ومن التعليم للعلم الدعوة إلى الله عز وجل، سواء كانت للمسلمين وجهلة المسلمين أو كانت للكفار من أهل الكتاب وغيرهم. قال وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، أي هذا أيضا بهذا المعنى، إما أن يقال شهادة أن لا إله إلا الله، أو إلى أن يوحدوا الله، أو إلى أن يعبدوا الله، كلها بمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يؤخذ من هذا أن الداعية لا بد أن يكون صاحب علم وحكمة، ولا بد أن يكون متدرجا مع المتعلم حتى لا يثقل عليه ولا يكثر عليه، وأن الإسلام يقوم على درجات، فلا بد أن تتحقق أولا هذه الدرجات على أصلها. فأول أصول هذا الدين التوحيد، ثم الصلوات 5، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج على الاستطاعة، ثم بقية فرائض الإسلام. قال 5 صلوات في اليوم والليلة، في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ويؤخذ من هذا الحديث تحريم الظلم شتى صوره، وأن الدعوة إلى الله عز وجل من الدعوة إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين غاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا في يوم خيبر في السنة السابعة عندما غدر اليهود ثم تحصنوا في حصونهم المنيعة. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين غاية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ويحبه الله ورسوله. فيه إثبات المحبة لله عز وجل، وأنه يحب ويحب، يحب أولياءه المؤمنين ويحبونه كما قال الله جل وعلا: يحبهم ويحبون. ويؤخذ من هذا الحديث فضيلة علي رضي الله عنه، ويؤخذ أيضا أن الجهاد في سبيل الله هو من الدعوة إلى الله عز وجل، أن الجهاد في سبيل الله هو من الدعوة إلى الله، إذا كان جهادا لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، لإعلاء دين الإسلام، لا لإعلاء حزب ولا جماعة. وأن يكون الجهاد للكفار لا للمسلمين وقتل المسلمين كما يفعل جماعات الضلالة، فهؤلاء لا يجاهدون في الله وإنما هم يقتلون المسلمين، كما يسمى بتنظيم داعش، تنظيم القاعدة، وكذلك الجماعات المنحرفة عن دين الإسلام الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال عليه الصلاة والسلام، وقد تحقق ذلك جليا في زمننا هذا. فلا بد أن يكون جهادا في سبيل الله ابتغاء ما عند الله عز وجل ونصرة لهذا الدين، ولا بد أن يكون تحت راية إمام المسلمين، وأن يكون عند المسلمين عدة وعتاد وقوة. قال عليه الصلاة والسلام: يفتح الله على يديه. وهذا فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أخبر أن الله سيفتح على يديه، وفعلا كما كان. قال: فبات الناس يدكون ليلتهم، أي يفكرون من هو هذا، أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في فضل الصحابة وشرفهم وعلو همتهم، كلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد يتمنى أن يكون هذا الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. جاء في بعض الفاظ الحديث أن به رمدا في عينيه، الرمد هو معروف سائل ينزل من العينين أبيض ويصيب العمش في العينين وعدم اتضاح الرؤية. فقيل: هو يشكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له، في بعض ألفاظ الحديث قرأ عليه وبصق في عينيه ودعا له، قوله دعا له أي أنه رقاه عليه الصلاة والسلام. ونحن قد أخذنا في الدرس السابق في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم لا يسترقون أي لا يطلبون أحدا يرقيهم، فهذا علي بن أبي طالب لم يطلب الرقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن طلبها فهو جائز، لكنه عنده كمال التوحيد لله عز وجل، فلذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك أي على مهلك حتى تنزل بساحتهم أي عند حصونهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فهذا فيه أن أول ما يدعى إليه الناس إلى التوحيد، إلى الإسلام، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لا يدعون إلى شيء قبل ذلك. قال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي حق الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم، وتقرأ أيضا النعم، كلها صحيحة بالفتح أو بكسر النون مع المشددة، النون المشددة، وتقول النعم وتقول النعم، والمراد بحمر النعم هي النوق الحمراء التي هي أنفس شيء عند أهلها. فهذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وخصوصا إذا كانت الدعوة لمن ليس مسلما أي أنه على الكفر أو على الشرك، فإنه من أفضل الأعمال وأجلها عند الله عز وجل. وكل من اهتدى على يديك فلك أجره فيما عمل، وكل من تعلم على يديك علما فإن لك أجر ما عمله وأجر ما تعلمه وأجر ما دعا إليه إلى يوم القيامة، أي إن كان هذا الذي تعلم على يديك وعلم الناس ما هذا الذي علم الناس علم من بعده، فإن عملك يجري إلى يوم القيامة. وهذا فيه فضل العلم وفضل الدعوة إلى الله عز وجل. وليس شرطا أن يكون الداعي إلى الله عز وجل من الراسخين في العلم، فمن كان عنده علم يبلغه كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. لأن العلم وأهله درجات كما قال الله جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم. وكما قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات في الدنيا ودرجات في الآخرة. فليس شرطا أن يكون الداعي إلى الله صاحب علم غزير وصاحب رسوخ في العلم، بل يدعو بما عنده من العلم لكن لا يدعو إلا على بصيرة، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أي طريقتي أدعو إلى الله، أي مخلصا لله عز وجل أبتغي وجهه جل وعلا، على بصيرة أي على علم وهدى وحكمة. فيؤخذ من مجموع هذا الباب أهمية الدعوة إلى الله وفضل التوحيد ووجوب الدعوة إلى التوحيد وفضل لا إله إلا الله، حيث أنه يبدأ بها في أول الدعوة إلى الله. ويؤخذ من هذا الباب أيضا التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل، ويؤخذ من هذا الباب إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وكذلك يؤخذ من هذا الباب التحذير من الظلم بشتى صوره وأنواعه، وأعظم الظلم الشرك بالله عز وجل، فهو أظلم الظلم. ثم في الدرجة الثانية ظلم العباد بعضهم لبعض، ثم بعد ذلك يأتي في الدرجة الثالثة ظلم العبد نفسه بالذنوب والمعاصي. ويؤخذ من هذا الباب أيضا فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكذلك كما قلنا إثبات المحبة لله، وهي صفة ذاتية تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يحبه ويحبونه، وأن يجعلنا ممن يثبت على التوحيد ويدعو إليه حتى نلقى الله عز وجل. وأسأله جل وعلا أن يعيذنا من الشرك وأن يجنبنا طرقه، وأن يجعلنا من عباده الموحدين له حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في هذا الدرس من الدروس الأسبوعية في شرح كتاب التوحيد مع فضيلة شيخنا الشيخ يحيى بن محمد النجمي حفظه الله تعالى. وهذا هو الدرس الثالث، فلنرحب بشيخنا فليتفضل. بارك الله فيه ونفع به.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. والمناسبة مناسبة هذا الباب لما قبله، قال أهل العلم أن من حقق التوحيد لا بد أن يكون ويقترن مع تحقيقه خوفا أن يقترن مع تحقيقه خوفا من الشرك. فكل من حقق التوحيد فإنه يكون حريص عليه، ولذلك يخاف أن يداخله الشرك بشيء من ذلك من أعماله. وهذا أول فائدة من هذا الباب. أولا
مناسبة هذا الباب ما قبله أن تحقيق التوحيد لا بد أن يقترن معه الخوف من الشرك، لأن كل من حقق التوحيد يجب عليه أن يحرص عليه، ومن الحرص عليه أن يخاف من الشرك كما خاف أنبياء الله المرسلين وعباد الله المؤمنين الموحدين. والخوف هو شعور في القلب يجعل صاحبه حذرا مما يخافه. وفي قوله جل وعلا وقوله رحمه الله وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية نص على أن الله جل وعلا لا يغفر الشرك أبدا لأهله، ويغفر ما دون الشرك من كبائر الذنوب وصغيرها. والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، وبعضهم قسمه إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. وهل يقصد بقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر والأصغر، أم أنه خاص بالشرك الأكبر؟ فقد اختلف أهل العلم في ذلك. فمن أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو ظاهر كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وسيأتي لماذا رجحنا أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرجح هذا القول، وهو أن هذه الآية تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقال أهل العلم أن هذا عام في الشرك الأصغر والشرك الأكبر. قال شيخنا النجمي رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد: قال وحقيقة الشرك أن تدعو لله ندا تعتقد فيه جلب النفع أو دفع الضر، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، لذلك فإنه يخاف منه ويحذر لما له من العواقب الوخيمة السيئة. قال رحمه الله: أما الشرك الأكبر فليس فيه خلاف أنه لا يغفر، وهنا الفائدة. قال رحمه الله: أما الشرك الأكبر فليس فيه خلاف أنه لا يغفر وأن صاحبه لا يخرج من النار، ولكن الخلاف في الشرك الأصغر، فالحلف بغير الله والرياء العارض في العمل هل هو داخل تحت الآية؟ وإن كان يدخل تحت هذه الآية فإنه يكون حكمه حكم الكبائر، بأن صاحبه يعاقب ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، ولكنه يخالف الكبائر في أنه لا يغفر، بل لا بد أن يعاقب صاحبه في النار. هذا رأي جماعة من أهل العلم. وقال قوم آخرون إن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر مطلقا. يعني يفهم من كلام الشيخ أن المسألة هذه مسألة هل الشرك الأصغر يدخل في هذه الآية أم لا. فمن أهل العلم المحققين ذكر أنه يدخل في هذه الآية، أي أنه لا يغفر، وأن صاحبه لو مات عليه فإنه لا بد أن يعاقب عليه، ثم مصيره إلى الجنة، مع أهل التوحيد. ومن أهل العلم من قال أنه يكفر عنه بما يكون من الشدة عند الموت، أو ما يكون من العقوبات في الباب.
حياكم الله جميعا، لعل الشبكة انقطعت عند الشيخ، وننتظر لحظة إن شاء الله ويعود الشيخ. نسأل الله تعالى أن يسهل الأمور.
وفي قوله رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو ندا وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه الإمام البخاري. هذا الحديث يدلنا على أهمية التوحيد والحرص عليه والخوف من أن يكون العبد ينقض شيئا منه أو يفسد شيئا من التوحيد أو ينقص منه شيئا. ثم قال رحمه الله ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله ومن نعم. وأما النوع الثاني من أنواع الرياء فهو رياء المنافقين الذي قال الله جل وعلا فيه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. فهذا الرياء هو رياء باعث على العمل، فهو لا يقبل منهم أصلا لأنه لا يعمل العمل إلا من أجل الرياء، وهذا شرك أكبر موجب للخلود في النار لأنه من رياء المنافقين عياذا بالله. ويؤخذ من مجموع هذا الباب أن المسلم يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك كما خاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، وكما خاف خليل الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام. فلذلك ينبغي على المسلم أن يخاف على نفسه من الشرك وأن يكون مجاهدا لنفسه. فإذا خاف على نفسه من الشرك فإنه يجني من ذلك ثمارا طيبة يانعة، ومن ذلك أنه يكون عالما بالشرك وأنواعه حتى لا يقع فيه، ويكون أيضا متعلما للتوحيد وأنواعه حتى يحرص على أن يثبت عليه، ويكون أيضا قلبه دائم الاستقامة والتعلق بالله عز وجل لأنه خائف من أن يقع في الشرك. فهذا هو ديدن المؤمن، أنه يكون خائف القلب من أن يقع في الشرك، ولذلك يدعو الله عز وجل دائما وأبدا أن الله جل وعلا يرزقه الإخلاص في القول والعمل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، فإنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وكذلك من أنواع الشرك ما ذكره بعض أهل العلم من الحلف بغير الله، كالحلف بالأمانة أو بالنبي أو بالجاه أو بالشرف أو بالوالدين أو بالأبناء أو بالنعمة، فكل ذلك داخل في الشرك الأصغر. وكذلك الأخذ بالتمائم والتولة والرقى، إذا تعلق العبد إذا علق العبد قلبه بها فاعتقد أنها أسبابا، فإن ذلك نوع من الشرك الأصغر. أما إن اعتقد أنها تشفي بنفسها فإن ذلك يكون داخلا في الشرك الأكبر عياذا بالله. وهكذا من الشرك الأصغر ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصبح، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطلنا بنوع كذا وكذا أي بسبب النجم فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. قال العلماء أن هذا يدل على الشرك الأصغر، إذا اعتقد أن هذا النوع وهذا النجم سبب لنزول الأمطار. أما إذا اعتقد أن هذا المطر جاء من النجم أو من الكوكب فهذا شرك أكبر بالله عز وجل. والواجب أن ننسب المطر والغيث لله عز وجل، فنقول مطلنا بفضل الله وبرحمته. هذه جملة من أنواع الشرك الأصغر، والتي أخطرها الرياء، لأنه يكون مع العبد العامل لله عز وجل دائما وأبدا. لكن من جاهد نفسه على الإخلاص فإنه يتغلب على الرياء حتى يحصل له كمال اليقين والعبودية لله جل وعلا، فيصبح الظاهر والباطن سواء. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه على الإخلاص لله عز وجل حتى يصل إلى اليقين. كما قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقيل في معنى اليقين أنه كمال العبودية لله في الظاهر والباطن، وقيل بمعنى الموت، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال أهل العلم مناسب هذا الباب لما قبله أن من تمام الخوف من الشرك أن يدعو المسلم غيره إلى التوحيد، من تمام الخوف من الشرك أن يدعو المسلم غيره إلى التوحيد، فلا يكتفي أن يكون هو على التوحيد بل يدعو غيره ويدعو أقاربه ويدعو الناس ويدعو المسلمين وغير المسلمين إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والمراد بالدعاء أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي الدعوة إلى التوحيد، وهي الدعوة إلى عبادة الله عز وجل، وهي الدعوة إلى كلمة الإخلاص. فهذا كله بمعنى واحد. فهذا هو الأصل، أن الدعوة تكون إلى الله، إلى توحيده سبحانه وتعالى، إلى شهادة لا إله إلا الله، إلى الدين الخالص، لا إلى أشخاص ولا إلى أحزاب ولا إلى جماعات. قال وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وحكمة. وفي قوله عز وجل أدعو إلى الله دليل على الإخلاص لله عز وجل. أدعو إلى الله على بصيرة، وأحسن الناس قولا وفعلا هو الذي يدعو إلى الله، لا يدعو إلى نفسه ولا إلى حزبه ولا إلى جماعته ولا إلى أحد من الناس. وفي قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، معنى الشهادة قال أهل العلم هو تحقيق الشيء، تقول شهدت على فلان، بمعنى أن ما قاله حق أشهد عليه. وفي قوله لا إله إلا الله، وتأتي الشهادة أيضا بمعنى الإقرار بالشيء، أي أن الواحد يقر بها بهذا الشيء. وفي قوله لا إله إلا الله أي إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه سبحانه وتعالى، ومعناها العام لا معبود بحق أو لا معبود حقا إلا الله. فيؤخذ من هذا الباب أو من هذا المعنى، معنى الباب، أهمية الدعوة إلى الله عز وجل، وأنها سبيل إلى تحقيق التوحيد وسبيل إلى الثبات عليه. ويؤخذ من هذا وجوب الدعوة إلى الله، وأن أول ما يبدأ به التوحيد. ولذلك قال المؤلف باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن أول ما يدعى إليه العبد يدعى إلى التوحيد، ولا يدعى إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى أفعال قبل تحقيق التوحيد. وأن أي دعوة قامت على غيرها الأساس والأصل العظيم فهي دعوة باطلة. فدعوة الأحزاب والجماعات كدعوة تنظيم الإخوان المسلمين، تنظيم القاعدة وجماعة التبليغ والسرورية، فإنها دعوات لا تهتم بالتوحيد، ولذلك لا يبارك فيها. فلو أنهم حققوا التوحيد وثبتوا على السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم. ثم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، معاذ أي معاذ بن جبل، فجاء أنه أعلم العلماء وأنه يسبق العلماء يوم القيامة إلى الجنة برطوة حجر، أي برمية حجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فقال يا معاذ إني أحبك، لا تدعن أن تدعو الله
فتقول اللهم دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان يغذفه النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة. قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي عندهم علم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يؤخذ من هذا أهمية تعلم العلم وتعليمه، ومن التعليم للعلم الدعوة إلى الله عز وجل، سواء كانت للمسلمين وجهلة المسلمين أو كانت للكفار من أهل الكتاب وغيرهم. قال وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، أي هذا أيضا بهذا المعنى، إما أن يقال شهادة أن لا إله إلا الله، أو إلى أن يوحدوا الله، أو إلى أن يعبدوا الله، كلها بمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يؤخذ من هذا أن الداعية لا بد أن يكون صاحب علم وحكمة، ولا بد أن يكون متدرجا مع المتعلم حتى لا يثقل عليه ولا يكثر عليه. وأن الإسلام يقوم على درجات، فلا بد أن تتحقق أولا هذه الدرجات على أصلها. فأول أصول هذا الدين التوحيد، ثم الصلوات 5، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج على الاستطاعة، ثم بقية فرائض الإسلام. قال 5 صلوات في اليوم والليلة، في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك أفضلهم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أخرجاه. ويؤخذ من هذا الحديث تحريم الظلم شتى صوره، وأن الدعوة إلى الله عز وجل من الدعوة إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين غاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا في يوم خيبر في السنة 7 عندما غدر اليهود ثم تحصنوا في حصونهم المنيعة. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ويحبه الله ورسوله. فيه إثبات المحبة لله عز وجل، وأنه يحب ويحب، يحب أولياءه المؤمنين ويحبونه كما قال الله جل وعلا يحبهم ويحبون. ويؤخذ من هذا الحديث فضيلة علي رضي الله عنه، ويؤخذ أيضا أن الجهاد في سبيل الله هو من الدعوة إلى الله عز وجل، أن الجهاد في سبيل الله هو من الدعوة إلى الله، إذا كان جهادا لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، لإعلاء دين الإسلام، لا لإعلاء حزب ولا جماعة
وأن يكون الجهاد للكفار لا للمسلمين وقتل المسلمين كما يفعل جماعات الضلالة. فهؤلاء لا يجاهدون في الله، وإنما هم يقتلون المسلمين كما يسمى بتنظيم داعش، تنظيم القاعدة، وكذلك الجماعات المنحرفة عن دين الإسلام الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال عليه الصلاة والسلام، وقد تحقق ذلك جليا في زمننا هذا. فلا بد أن يكون جهادا في سبيل الله ابتغاء ما عند الله عز وجل ونصرة لهذا الدين، ولا بد أن يكون تحت راية إمام المسلمين، وأن يكون عند المسلمين عدة وعتاد وقوة. قال عليه الصلاة والسلام: يفتح الله على يديه، وهذا فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أخبر أن الله سيفتح على يديه، وفعلا كما كان. قال: فبات الناس يدكون ليلتهم، أي يفكرون من هو هذا، أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في فضل الصحابة وشرفهم وعلو همتهم، كلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد يتمنى أن يكون هذا الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. جاء في بعض ألفاظ الحديث أن به رمدا في عينيه، الرمد هو معروف سائل ينزل من العينين أبيض، ويصيب العمش في العينين وعدم اتضاح الرؤية. فقيل: هو يشكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له، في بعض ألفاظ الحديث قرأ عليه وبصق في عينيه ودعا له، قوله دعا له أي أنه رقاه عليه الصلاة والسلام. ونحن قد أخذنا في الدرس السابق في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم لا يسترقون أي لا يطلبون أحدا يرقيهم، فهذا علي بن أبي طالب لم يطلب الرقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن طلبها فهو جائز، لكنه عنده كمال التوحيد لله عز وجل، فلذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال: ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك أي على مهلك حتى تنزل بساحتهم أي عند حصونهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فهذا فيه أن أول ما يدعى إليه الناس إلى التوحيد، إلى الإسلام، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لا يدعون إلى شيء قبل ذلك. قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي حق الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم، قلت قرأ أيضا النعم كلها صحيحة بالفتح أو بكسر النون مع المشددة، النون المشددة، فتقول النعم وتقول النعم. والمراد بحمر النعم هي النوق الحمراء التي هي أنفس شيء عند أهلها، فهذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وخصوصا إذا كانت الدعوة لمن ليس مسلما، أي أنه على الكفر أو على الشرك، فإنه من أفضل الأعمال وأجلها عند الله عز وجل. وكل من اهتدى على يديك فلك أجره بما عمل، وكل من تعلم على يديك علما فإن لك أجر ما عمله وأجر ما تعلمه وأجر ما دعا إليه إلى يوم القيامة، أي إن كان هذا الذي تعلم على يديك وعلم الناس، ما هذا الذي علم الناس علم من بعده، فإن عملك يجري إلى يوم القيامة. وهذا فيه فضل العلم وفضل الدعوة إلى الله عز وجل. وليس شرطا أن يكون الداعي إلى الله عز وجل من الراسخين في العلم، فمن كان عنده علم يبلغه كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. لأن العلم وأهله درجات، كما قال الله جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. وكما قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات في الدنيا ودرجات في الآخرة. فليس شرطا أن يكون الداعي إلى الله صاحب علم غزير وصاحب رسوخ في العلم، بل يدعو بما عنده من العلم، لكن لا يدعو إلا على بصيرة، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي، أي طريقتي، أدعو إلى الله، أي مخلصا لله عز وجل، أبتغي وجهه جل وعلا على بصيرة، أي على علم وهدى وحكمة. فيؤخذ من مجموع هذا الباب أهمية الدعوة إلى الله وفضل التوحيد ووجوب الدعوة إلى التوحيد وفضل لا إله إلا الله، حيث أنه يبدأ بها في أول الدعوة إلى الله. ويؤخذ من هذا الباب أيضا التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل، ويؤخذ من هذا الباب إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وكذلك يؤخذ من هذا الباب التحذير من الظلم بشتى صوره وأنواعه. وأعظم الظلم الشرك بالله عز وجل، فهو أظلم الظلم. ثم في الدرجة الثانية ظلم العباد بعضهم لبعض، ثم بعد ذلك يأتي في الدرجة الثالثة ظلم العبد نفسه بالذنوب والمعاصي. ويؤخذ من هذا الباب أيضا فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكذلك كما قلنا إثبات المحبة لله، وهي صفة ذاتية تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يحبه ويحبونه، وأن يجعلنا ممن يثبت على التوحيد ويدعو إليه حتى نلقى الله عز وجل. وأسأله جل وعلا أن يعيذنا من الشرك وأن يجنبنا طرقه وأن يجعلنا من عباده الموحدين له حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك.